ثم بعد الأربعين مضغة أربعين يوما بعد العلقة أربعين يوما مضغة. يقول العلماء مضغة أي قطعة بلحم بقدر ما يمضغ في الفم. نقول إن هذا والله تعالى أعلم على مقتضى المعنى اللغوي، ولكن الذي يظهر أنه مضغة أي لم يزل في حالته مجتمعة، لم تتفصل أجزاؤه. وإجماع المفسرين على هذه الحالة مهما كان الأمر يأتيه بعد ذلك ثلاثة الأربعينات وتعادل 120 يوما، ثلاثة في أربعين ومائة وعشرون يوما، إذا قسمناها على أيام الشهر 30 كانت الأربعة الأشهر تماما. وحينئذ بعد الأطوار الثلاث يكون هناك تهيئه لتقبل الملك ونفخ الروح فيه، فيأتي الملك وينفخ فيه الروح، وكما ذكر صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات. هذه الكلمات التي أشرنا أنها طور أو نوع من أنواع القضاء والقدر الذي قدره الله قبل أن يوجد العالم، وهو القدر الخاص بكل فرد يكتب أجله، وهذا الأجل لا يمكن أن يزيد ولا ينقص، ويكتب رزقه ويكتب عمله ويكتب نهايته شقي أو سعيد، ويختم صحيفته ولا يزيد في عمره ولا ينقص منه. وكيف يكتب رزقه؟ لا يزيد في رزقه ولا ينقص منه. مع وجود الأحاديث الأخرى، من أراد أن ينسأ له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. كيف ينسأ له في عمره بمعنى يزيد أي يؤخر؟ كما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها أي نؤخر. كيف هنا من أراد أن ينسأ في عمره أي يؤخر ويكون، وأراد أن يوسع في رزقه ويزيد فليصل رحمه، مع أن الكلمات كتبت وحرمت وعينت، وهناك الآية الكريمة فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة، يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مع هذا الحديث يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم، ويقول نفسه في هذا الحديث، للعلماء في هذا الجمع أو في الجمع بين هذه النصوص، إما أن المولى سبحانه كتب في هذه الصحيفة في قدر الإنسان وهو يعلم في علمه الأزلي أنه سيزيد له من عمره، ولكن هذه الكتابة الظاهرة التي أطلع عليها الملك والتي يمشي بمقتضاها ملائكة الموكلون بخلق أمر الإنسان، ثم هو في علمه سيزيد ويزيد له. وبعضهم يورد على ذلك اعتراضا، إذا جاء الأجل المكتوب سيأتي ملك الموت، والآخرون يقولون الزيادة في العمر والتوسعة في الرزق على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. بمعنى إذا وصل رحمه بارك الله له في عمره بمقدر، لو كان عمره 50 سنة 50 سنة يبارك الله له في 50 فيعمل فيها من الخير ويحصل فيها من توفيق الله إياه ما لو كان يعيش إلى 80 90 سنة. وكذلك رزق مقدر له 10,000، هذا 10,000 من أي نوع كان، لن تكون 11 أبدا كما لم تكون 9,000 أبدا، ولكن من 10,000 ما يطرح فيها البركة بحيث تصبح أكثر من 20 و30 ألفا، وهناك 10,000 منزوعة البركة لا تساوي 1,000 واحدة. فقالوا يا ينشأ له في عمره أيبارك له في زمنه وينتج ما لو عاش أكثر من ذلك. ولقد وجدنا بعض العلماء وبعض الأشخاص في عمر قريب وقليل أنتجوا ما لم ينتجه الذين عمروا أكثرهم أضعافا من الزمن. وهكذا ما جاء في رزقه يبارك الله له فيه. وعمله وشقي أم سعيد، هذه الفقرة الأخيرة يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على نتائجها. والله الذي لا إله إلا هو، وهنا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقسم، وهو الصادق المصدوق لا يحتاج إلى أن يقسم، ولكن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقسم في كتابه. وقسمه صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله إلا هو على أي شيء؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب شقي أو سعيد، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهنا كيف يكون حال ذلك؟ والقضية الثانية المقابلة، كيف يعمل بعمل أهل الجنة ولم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب؟ ما ذنبه؟ ماذا فعل؟ يجيب عن ذلك العلماء ويقولون نعم، جاءت في بعض الروايات وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، أما الخفي والنية الخفية لا يعلمها إلا الله. ولقد وجدنا قضية كبرى بينها سبحانه في قضية إبليس مع آدم والملائكة، لما قال سبحانه للملائكة إني جائل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول العلماء إني أعلم ما لا تعلمون، ما ظهر من موقف إبليس حيث كان في ظاهر الأمر يعبد الله وكان في الأرض من أشد خلق الله عبادة حتى رفع إلى مصاف الملائكة بعد أن قاتل الحن والبن ومن كان قبلهم. فلما وجد آدم ورآه تعاظم في نفسه واستنكر خلقته، ثم كان يستهزئ به، فلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم أظهر ما كان خفيا وقال أنا خير منه، تقدم قياسه ونظرته لنفسه الفاسدة على أمر الله إليه اسجدوا لآدم. ومن هنا كان يظهر عمله مع الملائكة وكان يخفي استهزاءه وتكبره على آدم الذي خلقه الله بيديه. إذن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة؟ إذا أخذنا في الاعتبار رواية في ظاهر الأمر يكون كثير من الناس يعملون عملا خيرا لكنه في الظاهر وقلوبهم وبواطن أمورهم لا يعلمها إلا الله. ويكون القسم الثاني يعمل بعمل أهل النار ولكن نبتة الإيمان في قلبه ربه، ولكن حسن اعتقاده بربه قوي، ولكن أمله في الله ورجاء لا زال حيا، فهو على هذا الرجاء وعلى ذاك الإيمان عندما يريد الله له الخير ويتوجه بوجهته الى الخير يتوب الى الله سبحانه وتعالى وهناك يدخل الجنة ويسبق بسبق الكتاب اليه. وتقدم لنا نموذجان. النموذج الاول ما قاله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلك قتل 99 رجلا فجاء وسأل رجلا عابدا: هل لي من توبة؟ قال: كيف تتوب وقد قتلت 99؟ قال: اذا اكمل 100. وقتل. ثم ذهب وسأل اخر عالما قال: نعم، ومن يحول بين العبد وربه؟ تب الى الله يقبل توبته. ولكن اخرج من هذه البلدة التي فيها قرناء السوء واذهب الى القرية الفلانية فيها رجال صالحون يعبدون الله تعبد الله معهم. فخرج الرجل تائبا الى الله، وقبل ان يصل تلك القرية في منتصف الطريق مات. فجاءت ملائكة الرحمة بكفن وحنوط من الجنة، وجاءت ملائكة العذاب بكفن وحنوط من النار. كل جلس مد البصر ينتظر انتزاع الروح ويأخذها الى جانبه. فاختصموا فيه، فارسل الله اليهم ملكا على صورة رجل. قال: قيسوا ما بين البلدين والحقوه باقربهما منكم. فقاسوا ما بين البلد التي خرج منها والبلد التي ذهب اليها. وفي الحديث: ان الله قد اوحى الى هذه ان تباعدي واوحى الى تلك ان تقاربي. تنزوي الارض قدرة الله. وفي بعضها ان الله اقدره بان انقلب بصدره ان اومأ بصدره الى جهة التي خرج اليها، فكان الفرق ذراعا فقط، فاخذته روحه ملائكة الجنة وكان من اهل الجنة. وفي الحديث ايضا الخادم اليهودي الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض، وسأل عنه رسول الله: اين هو؟ قالوا: انه مريض. قال: قوموا بنا اليه لنعوده. فذهبوا اليه فوجدوه في النزع. فقال صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام قل: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فنظر الغلام الى ابيه وكان عند رأسه، فنطق الغلام بما املى عليه رسول الله قائلا: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وابتلفت روحه. فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تولوا أنتم أمر صاحبكم. بمجرد ما قال لا إله إلا الله أصبح صاحبنا، وأصبح المسلمون أولى به من أبيه. ماذا صلى وماذا صام وماذا زكى وماذا فعل من خير؟ ولا شيء. ولكن سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة، وكان بينه وبينها اقل من ذراع، فدخل الجنة. ومن هنا كان السلف اذا تذكروا هذا الحديث بكوا، يقولون: لا ندري حينما كتب الملك هل كنا من الاشقياء ام السعداء. ويقولون عند نزع الروح: ما ندري اي الصنفين يكون عندنا، وما ندري عند خاتمة الامر وعند فطاير الصحف وعند وعند. والعبد دائما وابدا دائر بين الرجاء والخوف. ويقول العلماء: اذا كان في مقتبل حياته يغلب جانب الخوف ليجتهد في الخير ويبتعد عن الشر، واذا كان في اخريات حياته يغلب جانب الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وهكذا في هذا الحديث في هذا الباب يأتي به النووي رحمه الله بعد حديث جبريل وبعد بني الإسلام على خمس ليبين أن الأعمال بالخواتيم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ويجعلنا وإياكم من السعداء وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، إن هذا الحديث ليس مجرد وعظ وليس مجرد إخبار عن الغيب، ولكنه يترتب عليه شيء من الأحكام الفقهية. من ذلك: إذا سقط هذا الجنين قبل الولادة، ماذا على من أسقطه؟ وما حكم هذا السقط من الصلاة عليه وتكفينه ودفنه؟ هذا وكذلك ميراثه. يبحث العلماء هذا الموضوع في باب الجنائز وتكفين الميت والصلاة عليه واستحقاق الميراث، فيتفقون على أنه إن نزل واستهل فارقا فإن له الميراث، وإذا جني عليه فإن من جنى عليه ملزم بنفس كاملة. وإذا ما نزل قبل 4 أشهر فإن ماذا يكون حكمه؟ إذا نزل قبل 4 أشهر يختلف الأمر فيه، كما جاء عن الشافعي قولان وعن أحمد روايتان لأنه يصلى عليه أو لا يصلي. أما بعد 4 أشهر فإذا نزل حيا أو ميتا ويموت بعد ذلك فإنهم متفقون أنه بعد نفخ الروح فيه، وهو بعد 4 أشهر بيوم واحد، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. فإن نزل ميتا فلا ميراث له، وإن نزل متحركا أو له ما يثبت الحياة الثابتة أي حركة مستقرة وكان بعد 6 أشهر لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا كان بعد 6 أشهر فله الميراث إن نزل حيا ثم مات بعد ذلك، وإن كان قبلها لا حياة له لأنها حركة لا حيوية دائمة فيها. فإذا جني عليه قبل أن يتحرك فإن في الجناية عليه غرة، إذا انفصل عن أمه ميتا. أما إذا مات مع أمه، جني عليه مع أمه ومات مع أمه ولم ينزل، فديته دية أمه تندرج فيها. وإذا نزل ميتا وأمه بقيت في الحياة فإن ديته غرة وليدة أو أمة أو عبدا. هذه أحكامه. بعد ذلك يأتي البحث: هل للمرأة أن تسقط الجنين قبل 4 أشهر أم لا؟ فعلى قول بعض الفقهاء مدة النطفة 40 الأولى لها أن تنزلها لأنها لم تتطور. ويقول الحنابلة ويقول المتأخرون إن النطفة حينما تعلق ببويضة المرأة لا يجوز إجهاضها، وعليه الأطباء كما عقد في 1936 المؤتمر الطبي العام في مستشفى القصر العيني وبجميع أطباء مصر وفي تلك الندوة أنه لا يجوز لطبيب أن يجهض امرأة إذا علقت البويضة ولو من أول يوم، وكل إجهاض فهو عمل جنائي. فذلك يأتي البحث: هل للمرأة أن تسقط الجنين قبل 4 أشهر أم لا؟ فعلى قول بعض الفقهاء مدة النطفة 40 الأولى لها أن تنزلها لأنها لم تتطور. ويقول الحنابلة ويقول المتأخرون إن النطفة حينما تعلق بذويبة المرأة لا يجوز إجهاضها، وعليه الأطباء كما عقد في سنة 36 و900 المؤتمر الطبي العام في مستشفى القصر العيني وبجميع أطباء مصر وفي تلك الندوة أنه لا يجوز لطبيب أن يجهض امرأة إذا علقت البويضة ولو من أول يوم، وكل إجهاض فهو عمل جنائي. أما كونها تحتاج إلى ذلك أو تضطر إليه فهذا أمر آخر. أما في الأمور العادية دون ما خطر على الأم فلا يجوز إجهاض النطفة ولو بعد مجيئها 3 أيام، لأن الأطباء متفقون على أن البويضة مع الحيوان المنوي بعد التلقيح 3 أيام تبدأ البويضة بالانقسام، وهكذا يبدأ في النمو كما تنمو الحبحبة في عرقها، لا تزال تنمو وتزيد، يزال ينمو ويزيد ويتخلق إلى أن تنفق فيه الروح فيصير إنسانا مكتملا. وما كان على هذه الحالة فلا يجوز بحالة من الأحوال أن تجهض المرأة نفسها أو تسقط جنينها بعد أن علقت بها رحمها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضى. وهذا أيها الإخوة من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا ما يتعلق بخلق الجنين في الرحم، ولم يطلع على ذلك ولم يكتشف عليه، وكما أشرنا لم تكن هناك أي وسيلة من وسائل الاطلاع على ما في الأرحام، وإنما هو الوحي من الله، وكما قال ابن مسعود وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.
السؤال الأول يقول الأخ: علم الأرحام أو الرحم غائب، والله سبحانه وتعالى بين أنه يعلم ما في الأرحام، وإن بعض الهيئات الطبية الآن تطلع على ما في الأرحام ويحددون إذا كان ذكرا أو أنثى. أولا، قضية الذكر والأنثى هذه ناحية أخرى يرجع أمرها إلى الرجل ولا دخل للمرأة في ذلك. الذكر والأنثى من نطفة إلى إيش؟ إذا تمنى. وهنا طريقة معرفتهم لما في الرحم هي إما أن يأخذوا سائلا من الماء الموجود في الرحم، وبعد أن يأخذوه يدخلوه إلى الماء وينظرون إلى نوعية الهرمونات على اصطلاحهم، وهي كوائن أو كائنات خلايا البشر من ذكورة أو أنوثة وتختلف، وقد بين الإسلام اختلافها في مواطن سوى ذلك. فبعد أن يعلموا ماذا يفتح في سائل الجنين من نوعية الهرمون، أهو من إفراز ذكورة فيكون ذكر، أم هو من إفراز أنوثة فيكون أنثى؟ ونحن نتساءل ونقول لهم: هل علمتم ما في الأرحام في الأرحام، ولا بعد أن أخرجتم ما في الأرحام إلى خارجها؟ تقول يا جماعة بعد أن أخرج السائل إلى الخارج ونظروا ماذا فيه، وهذا الأمر بسيط، لو شققنا بطن المرأة وعملنا عملية جراحية هنعرف ذكر ولا أنثى ولا لا؟ فبدل ما نشق البطن لا دخلنا إبرة صغيرة وخذنا الماء وفرزنا. إذا دون هذه الطريقة لن نعلم، خلوهم يخبرونا بدون إخراج الماء السائل في رحم الأم. لو جاءوا بأشعة إكس أو جاءوا بأشعة ليزر أو جاءوا بأشعة كذا وكذا وقالوا، نقول لقد دخلتم على الجنين واقتحمتم عليه بيتا ولم تعلموا وأنتم في الخارج، دعوه في مكانه واتركوا أمره وأخبرونا عما فيه. لا يستطيعون ذلك. إذا لا يتنافى مع أن المولى سبحانه وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام. الموضوع الثاني حبوب منع الحمل. هذه من مشاكل العصر، زحفت علينا من أعدائنا، والبوابة الكبيرة التي أدخلتها علينا إسرائيل بأنها من سنوات كانت تشيع وتدعو وتجتهد في تصدير وفي تشجيع استعمال هذه الحبوب، وكانت هناك دعوة سابقة من مالبس اليهودي الأصلي الذي ادعى بأن العالم مقبل على هلاك للمجاعة بتزايد السكان تزايدا هندسيا وتزايد مواد الغذاء تزايدا حسابيا، والتزايد الحسابي 1-2-3-4-5، والتزايد الهندسي 1-2-4-6-4-8-16-32-64 مضاعفة. ويقول بعد 25 سنة يتضاعف عدد السكان كذا مرة، والغذاء لا يواكب هذه الزيادة فتكون النتيجة الآلاف. ولكن لله الحمد مضت على دعوته عشرات السنين ومئات السنين والعالم بخير، وزيادة الإنتاج الآن بعض الدول تهلك منتجاتها لتحافظ على الأسعار في الأسواق. يهمنا بهذا أن كلمة حبوب منع الحمل الواقع أيها الأخوة من الناحية الصيدلية كما يقولون هي أن المبيض متصل بالرحم، كلما كان الرحم خاليا من الحمل وكل شهر تأتي بويضة إلى الرحم، إذا علق الرحم ببويضة بحيوان منوي أفرز الرحم مادة تخبر البويضة المبيض توقف عن الإنتاج فلا محل عنده. فحبوب منع الحمل توصلوا إلى نوعية هذا الماء الذي يفرزه الرحم لينذر المبايض بعدم الإنتاج، فتعطى المرأة الحبوب ويكون المبايض بإنذار مضلل مزيف لا ترسل ولا بويضات، فتبقى المرأة بدون إنتاج ولا يحصل هناك حمل. هذه من ناحية، وهناك ناحية أخرى بأدوات ميكانيكية أو محلية عوازل عن أن يصل الماء المنوي إلى البويضة فلا يقع تلقيع. هذه الطريقة يحذر منها العلماء لأنها تعود بالمضرة على المرأة في أعصابها وفي دورتها الشهرية بل وفي الخلقة بعد ذلك. وعلى هذا تعاطي حبوب منع الحمل معارض لما جاء في قوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ويقول صلى الله عليه وسلم تنافحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمر يوم القيامة، وقال سوداء ولود خير من عقيم لم تلد أو بيضاء عقيم لم تلد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن العزل أو قال أوف أنكم تفعلون، وفي بعض الروايات إنها الموءودة الصغرى، وجاء إليه رجل وقال إن لي جارية وهي ثانيتنا وأريد منها ما يريد الرجل من المرأة أفأعزل عنها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله خلق الولد فأرقت الماء على حجر جاء الولد. وقد جاء مصداق ذلك، أي أن الرجل إذا أفرغ ماءه على ثوب أو على فراش وجاءت المرأة ونامت في هذا الفراش أو لبست هذا الثياب أو كان ألقاه على حجر وتمسحت به المرأة هذا الحجر والماء رطب، فإن الحيوان المنوي له قدرة على البقاء إلى 6 ساعات، ويستطيع أن يسري في الرطوبة حتى يصل إلى الرحم وتحمل المرأة بدون وقت. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا في زمنه كان قد خطب فتاة وأراد سفرا، فذهب يوابع أرحامه فما وجد أحدا في البيت، ووجد خطيبته معقود له عليها أرادها وحاول معها فعجز عنها وطبخ الماء بين فخذيها. ثم ذهب الرجل ومضت الأيام وظهر الحمل على الفتاة، فعلم بذلك عمر فأخبروه فسألها فأخبرته بالواقع. قال إذا عاد من سفره أول من يكلمه عمر، فلما جاء وسأله عن يوم سفره أخبره كما أخبرت الفتاة. فقال عمر إذا أرخيت الستور وحصلت الخلوة وجب كامل الصداق ووجبت العدة وألحقت الولد بالزوج. وكان قبل ذلك يقول من خلا بامرأة ولم يطعها وطلقها فلها نصف الصداق فقط ولا عدة عليها. لكن بعد هذه الحادثة وقد حدث الحمل ولم يقع وطء، ولهذا يقول الحنابلة أيما امرأة تحملت ماء زوجها بدون وطء منه وحملت ألحق الولد وعليها إذا طلقها العدة وله الميراث وكل أحكام الزوجية والأولاد تسري على هذا الحمل من هذا الماء. وكلنا يعلم التلقيح الصناعي إنما هو أخذ ماء فحل ووضعه في أنثى جنسه سواء كان في البقر والخيل أو كان كذلك في بني آدم. ومعلوم التلقيح الصناعي من قديم زمن الفراعنة ووجد على أوراق البردي كيفية هذا التلقيح. إذن قضية منع الحمل تعارض الكتاب والسنة ولا ينبغي لمسلم أن يفعل ذلك. وقد يدعي بعض الناس قلة النفقة والعجز عن التربية، والله يرد على هذا الادعاء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم نحن نرزقكم، ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقكم وإياهم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.